Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الجمعة 29 من شهر 11 سنة 2024. عناوين الأخبار: الجيش السوداني يعلن إسقاط 16 طائرة مسيرة حاولت الهجوم على مطار مروي بالولاية الشمالية فجر الجمعة. وزارة الصحة تعلن تسجيل 221 إصابة جديدة بالكوليرا خلال 24 ساعة في 8 ولايات. تسجيل 30 حالة جديدة بالكوليرا في مستشفى الفاو مع تراجع واضح في معدل الإصابات والوفيات. مقتل طفلة وإصابة آخرين وتدمير عدد من المنازل بسبب غارة جوية شنها الجيش السوداني صباح الخميس على مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلن الجيش السوداني إسقاط 16 طائرة مسيرة حاولت مهاجمة مطار مروي في الولاية الشمالية فجر الجمعة. ونقلت منصة الناطق الرسمي الحكومية عن بيان للجيش أن قوات العدو، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، حاولت استهداف المطار، لكن الفرقة 19 مشاه بمروي تمكنت من التصدي لكل المسيرات. وأوضح البيان الصادر عن الفرقة 19 أن الهجوم وقع عند الساعة 1 فجر الجمعة. كما أكدت الفرقة في بيانها عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو المعدات، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على رد فوري من قوات الدعم السريع تعليقا على هذا النبأ. وكانت هجمات المسيرات قد زادت بصورة ملحوظة في الولاية الشمالية وولاية نهر النيل خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها محاولة الهجوم على مطار عطبرة لكنها لم تسفر عن أي أضرار. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 221 إصابة جديدة بالكوليرا خلال 24 ساعة في 8 ولايات إلى جانب حالتي وفاة، ويصل بذلك إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي المرض إلى 43,490 حالة، منها 1,187 وفاة في 11 ولاية. وكانت ولاية الجزيرة الأكثر تضررا، حيث سجلت 72 إصابة جديدة، تليها القضارف والنيل الأبيض، كما سجلت 12 إصابة جديدة بحمى الضنك، ليصل إجمالي الحالات إلى 8008، منها 16 حالة وفاة. وفي ولاية القضارف، كشف مصدر طبي لراديو دبنجا عن تسجيل 30 حالة جديدة بالكوليرا في مستشفى الفاو التعليمي يوم الجمعة. وأشار المصدر إلى انخفاض واضح في معدلات الإصابة والوفيات، حيث لم تسجل وفاة ليومين على التوالي. وأوضح المصدر أن منظمة أطباء بلا حدود تبذل جهودا كبيرة بمركز العزل الطبي في مستشفى الفاو. وأضاف المصدر لراديو دبنجا:
الموقف الصحي للكوليرا اليوم بولاية القضارف مستشفى الفاو التعليمي، دخول جديد 30 حالة، وفيات 0، حيزب العنبر 66 حالة، خروج يوم أمس 29 حالة، انخفاض واضح في معدل الإصابات، أيضا انخفاض في معدل الوفيات إلى 0 لليوم الثاني. جهود كبيرة لمنظمة أطباء بلا حدود بمركز عزل مستشفى الفاو.
على صعيد متصل، أكد مواطنون من ولاية القضارف لراديو دبنجا تراجع حالات الكوليرا بالقرية 11، وأشاروا إلى إطلاق مبادرات أهلية لتقديم الوجبات للنازحين في ولاية القضارف من قبل سكان القرية 3 الفاو. أدت غارة جوية شنتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة على مدينة كبكبية بولاية شمال دارفور إلى مقتل طفلة وإصابة آخرين وتدمير عدد من المنازل، حسب ما أكد مواطنون لراديو دبنجا. وقال المواطن آدم فضل المولى من كبكبية لراديو دبنجا أن طائرة حربية شنت غارة جوية على المدينة صباح الخميس وأسقطت 3 براميل متفجرة. وأضاف أن أحد البراميل سقط في المقر السابق لبعثة اليوناميت ومدرستين وسط المدينة. وذكر فضل المولى أن الطيران الحربي أصبح يشن غارات راتبة على المدينة بمعدل غارتين في الأسبوع، خاصة يوم الخميس وهو يوم السوق الأسبوعي في المدينة. وتعد هذه الغارة الأخيرة تعد الثانية من نوعها خلال 3 أيام، حيث أدت غارتين يومي الاثنين والخميس الماضيين إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، مع تدمير عدد كبير من المنازل، بالإضافة إلى محطة للمياه ومدرسة ومسجد. ولم يتمكن راديو دابنغا من الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني على هذه الأنباء، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
طيارة جات ورمت 3 براميل تدعم من شرق المدينة في حتة كان فيها اليوناميت، معسكر اليوناميت، وجنبها مطار كده، رمت صاروخ هناك. تاني ضربت جنب كبكابية الثانوية بنين، وهناك قتل الطفلة وهدمت عدد من المنازل. وتاني ضربت في مدرسة جبسي، برضو ضربت داخل المدرسة، المدرسة فاضية، المدارس كلها قافلة. أيضا في عدد من الجرحى حالاتهم متفاوتة ما بين خطيرة إلى خفيفة.
كشف مواطنون من الفاشر عن تجدد القصف المدفعي للدعم السريع بالفاشر يوم الخميس، بينما قصف الطيران الحربي المحور الشرقي للمدينة. من جانبه قال والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد في تصريحات صحفية الخميس أن الوضع الأمني أفضل من كل الفترات السابقة، على الرغم من استمرار القصف المدفعي للدعم السريع بسبب تواصل خط إمداد يقوم الجيش بقطعه وتدميره من حين لآخر. وأشاد بدعم حكومة المركز المستمر بالإسقاط الجوي المتواصل، فيما كشف عن عمليات استسلام لمجموعات من الدعم السريع تمت ببعض محليات الولاية إلى الجهات المعنية. شكل اللاجئون السودانيون في معسكرات أجونغ توك وفامير وإيدا في دولة جنوب السودان من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، ورجع أبو بكر جون التاجر بسوق معسكر أجونغ توك رجع ارتفاع الأسعار لارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الضرائب، مشير إلى توفر جميع السلع في الأسواق. وأضاف في هذا الخصوص:
مواطنين أول لاجين ديل يعني هم قاعدين، لكن ظروفهم ظروف سيء كده، يعني ظروف صعبة جدا جدا. زول ما بيقدر إنه على الأقل أساس إنه لأنه ما بيكون بيملك، على الأقل إنه يقدر يعني ياخد. دي هو المشكلة يعني، لأن الأزار دي هو متوفرة مثلا في السوق، يعني سواء كان الدقيق أو السكر أو الزيت أو اللي.
وقال جول لراديو دبنجا أن سعر كيلو الدقيق بلغ 6000 جنيه وكيلو السكر 7000 جنيه ورطل الزيت 7000 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الرز 10000 جنيه والعدس 14000 جنيه. وأوضح أن كيلو اللحم البقر ارتفع إلى 10000 جنيه وكيلو اللحم الماعز إلى 20000 جنيه. وأضاف أن سعر الصرف $100 بلغ 520 جنيه سوداني في جوبا، بينما بلغ 450 في إدارية روينغ. وأضاف أبو بكر جون:
في ارتفاع في مواد السلع لكن ما في كل هنا، لكن الأغلبية الارتفاع دي طبعا بتركز في جانب بتاعة الدولار، لأنه هسه حاليا في جوبا هو في ارتفاع، يعني مثلا دولار هسه عامل 520، ودي اللي خلى انه يكون في ارتفاع جنوني في الأزهار هنا.
نظم لاجئون سودانيون في معسكر سامو وينجه في أفريقيا الوسطى وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء احتجاجا على عدم صرف المساعدات. وقال أحد اللاجئين من المعسكر لراديو دابنغا أنهم لم يصرفوا أي مساعدات منذ شهر يونيو الماضي. وأوضح أن عدد اللاجئين في المعسكر يبلغ أكثر من 3000 لاجئ، وناشد المنظمات الإسراع في تقديم المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
سوى مظاهرة بالنسبة للصرف من شهر 6، ما صرفوا لهم لا أكل لا دواء، ما صرفوا لهم، والليلة بيك بصرفوا لهم قطعوا منهم القروش. طبعا في كريت بتاع أسرة واحد بدوك قيمة بتاع زر واحد، لو عندك 10 بدوك بتاع زر واحد.
وزع برنامج الغذاء العالمي مساعدات لأكثر من 10000 شخص في ولاية وسط دارفور. وكشف نازحون في معسكرات نرتته بالولاية أن العاملين في برنامج الغذاء العالمي أكملوا توزيع المساعدات الغذائية. وقال لقمان عبد الله منسق المساعدات الغذائية بالمنطقة، قال لراديو دبنجا أن المساعدات شملت الذرة والقرص وزيت الطعام والملح والبسكويت الخاص بعلاج سوء التغذية. وأكد أن المساعدات وزعت لحوالي 10,800 مستحق، وشمل التوزيع النازحين القدامى منذ عام 2004 والنازحين الجدد بسبب الحرب بين الجيش والدعم السريع بجانب أحياء مدينة نيرتتي. وأضاف آدم أوكيرو في هذا الخصوص:
عدد المستفيدين في الإقازة تم توزيع ب 54,041 فرد، تم توزيع كل من نازحين القدم 2004 و 2016 ونزوه الجديد.
وقال آدم أوكيرو أحد قيادات النازحين في نيرتتي لراديو وطبنغا أن المساعدات وصلت إلى المنطقة يوم الاثنين الماضي بشاحنات كبيرة من دولة تشاد عبر معبر أدري، وأشار إلى إنزال الشاحنات في سنتر عيش قبل توزيع المواد للمستحقين أمس الأربعاء، وأشار إلى الحاجة الماسة للمساعدات الغذائية في منطقة نيرتتي بسبب فشل الموسم الزراعي في أنحاء واسعة من المنطقة. وطالب أوكيرو برنامج الغذاء العالمي بزيادة المساعدات، مشير إلى أن عدد كبير من النازحين القدامى لم يحصلوا على كروت صرف منذ سنوات طويلة، بينما لم يحصل بعض النازحين على كروت المساعدات بسبب تصنيفهم ضمن فئة غير المستحقين. وأضاف أوكيرو لراديو طبنغا:
ونتمنى يزيدوا العدد، وبرضو نتمنى في كروت في تصنيف 2 وتصنيف 3 يرجو يفعلوها، وفي ناس ما عندهم كروت من داخل المدينة ومن نازحين الجدد الجو من فاشر ومن خرطوم ومن جزيرة ومن زلينجي ومن يالا ومن جنينة، ما حزوا غذاء ما كافي.
وصل وزراء التربية والتعليم في السودان ومصر إلى اتفاق بشأن عقد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023 المقرر إجراؤها في 28 ديسمبر 2024 داخل المدارس المصرية. يأتي ذلك بينما كشف معلمون سودانيون في مصر لراديو دبنجا، كشفوا عن التحديات تواجه الطلاب السودانيين للالتحاق بالمدارس المصرية، أبرزها الرسوم الدراسية المرتفعة واشتراط الإقامة القانونية السارية، وهو أمر يصعب تحقيقه للأسر التي دخلت الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة أو لم تتمكن من تسوية أوضاعها. واتفق الجانبان المصري والسوداني على توفير التسهيلات اللازمة لإنجاز الامتحانات، بما في ذلك إنهاء الإجراءات المتعلقة بتحديد أعداد الطلاب وتوزيعهم جغرافيا في المدارس المصرية. وأضاف إسماعيل شريف في هذا الخصوص:
دولة مستضيفة مطلوباتها بالضبط وبالتحديد شنو عشان الناس تقدر ترتب أوضاع عليها، الناس كلها أو أغلب الناس ما عندها التفاصيل عن هذه المطلوبات. أولياء الأمور الآن في حال قلق وتوتر كبير، الأطفال نفسهم في حالة من التوجس إنه ما هيستمروا في التعليم.
حرب. حذر المعهد الدولي لأبحاث المياه في هولندا من ارتفاع مستويات المياه في خزان جبل أولياء إلى مستويات قياسية بحلول الشهر المقبل من سنة 2024، مما يهدد بانهياره. وأضاف المعهد في دراسة حديثة أن هذا الارتفاع القياسي قد يتسبب في فيضانات مدمرة قد تصل إلى العاصمة الخرطوم وتدمر الأراضي الزراعية المحيطة، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة. وأشارت الدراسة إلى أن السكان الذين يعيشون على طول الخزان طلبوا من قوات الدعم السريع فتح البوابات، إذ بدأت مستويات المياه في تشكيل خطر متزايد عليهم. وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة أسيل محمد أن الوضع الحالي يمثل خطرا كبيرا على سكان المناطق المحيطة بالسد. الخبر الأخير في النشرة: كشفت الصحيفة كولومبيا في مقال استقصائي حديث عن وجود أكثر من 300 عسكري كولومبي، أي ما يعادل سريتين، يقاتلون في الأراضي السودانية. وكشف تقرير صحيفة لاسيلا فاسيا عن 40 من الجنود الكولومبيين أرسلوا إلى السودان من دون أن يكونوا راغبين في الأمر، وذلك عبر عملية عابرة للحدود شاركت فيها 4 دول. ويؤكد هؤلاء الجنود في تسجيل صوتي وفقا للتقرير أن التعاقد معهم كان لخرط آخر غير الذي اكتشفوه عند وصولهم إلى الجهة التي يقصدونها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إيكي.
على راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا رتامبي.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ما زلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى راديو دبنجا، وبعد قليل مستمعين الكرام سيأتيكم برنامج جولة السودان، فقوا معنا. دائما تستمعوا إلى راديو دبنجا مستمعينا الكرام عبر الموجات 41 بزبزب مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399، وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. نذكركم مستمعينا الكرام بأن برنامج جولة السودان سيأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إيكي.
على راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لتغطية أوضاع التعليم في للاجئين السودانيين في مصر، حيث كانت السلطات المصرية قد أوقفت المدارس السودانية هناك قبل أن تسمح بفتح مدرسة الصداقة السودانية التابعة للسفارة. وللحديث عن أوضاع التعليم للسودانيين في مصر هنستضيف الأستاذ بمدرسة القبس المنير بالقاهرة إسماعيل شريف، وبنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا أوضاع التعليم عندكم كيف.
بإمكاننا إنه نقول إنه أغلب السودانيين اللي فروا من الحرب وجوا القاهرة كان هدفهم الأساسي في جيتهم للقاهرة هو تعليم أبنائهم. يعني صحيح الحرب قاسية، وصحيح الناس بتخاف من الموت وكل التفاصيل دي، لكن يظل السبب الأساسي اللي جعل كثير جدا من الأسر السودانية تطلع من السودان وتجي مصر هي سعيها الحثيث والاهتمام البالغ بقضية التعليم. فأغلب السودان اللي وصلوا جمهورية مصر العربية جابوا معهم أولاد بقية استمرار تعليمهم. الآن المشهد بيؤكد أنه في ضبابية كبيرة جدا جدا في قضية التعليم السوداني بالقاهرة، قرارات متكررة وتحذيرات تطليق السفارة بين الفينة والأخرى، بتحذر فيها أولياء الأمور من تسديد أي رسوم للمدارس، بتحذر فيها المدارس نفسها أو أصحاب المدارس من فتح المدارس إلى حين استجابة الجانب المصري إلى مناشدات السودان باستمرار عملية التعليم السودانية بالقاهرة. عموما في المجمل نقول إنه احترام السيادة مهم، نحن كضيوف في دولة مستضيفة ينبغي نلتزم بتنفيذ القوانين اللي يعني بتلزمنا بها الدولة، وده حق طبيعي ما في ذلك يقدر يتكلم فيه إطلاقا، ده حق أصيل للجانب المصري إنه يعني يتخذ أي قرار يراه مناسب تجاه قضية التنظيم وتقنين أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. نأمل إنه المطلوبات اللي تطلبها الدولة المصرية تكون برضو معلنة واضحة للكل، حتى يعلم كله ولي أمر وكله تلميذ وكله يعني كله صاحب مدرسة وكله مدرس مصفوفة المطلوبات الطالبات دولة عشان تقنن أوضاع المدارس السودانية بالقاهرة. فلما يكون المصفوفة دي قدام الناس باينة فكل طرف بيسعى لتوفيق أوضاعه وفق القانون والمطلوبات الموجودة. لكن يعني الضبابية اللي بتسود المشهد بتاع المطلوبات والتوقيتات. التوقيتات دي مهمة جدا، انت مرتبطين اصلا بتوقيت ولاية نهر النيل اللي بتفتح يوم 20 اكتوبر حسب قرار السيد الوزير، انه المراكز الخارج السودان كلها ينبغي انها تلتزم بالتقويم الدراسي الصادر من ولاية نهر النيل، واللي تم بالفعل اعلانه في 20 من اكتوبر فتح المدارس بولاية نهر النيل. ففي ما بين اليوم وحتى يوم 20 اكتوبر ما زالت الرؤية طبابية. الدولة مطلوباتها، الدولة المستضيفة مطلوباتها بالضبط وبالتحديد شنو عشان الناس تقدر ترتب أوضاع عليها. الناس كلها أو أغلب الناس ما عندها التفاصيل عن هذه المطلوبات. أولياء الأمور الآن في حال قلق وتوتر كبير، الأطفال نفسهم في حالة من التوجس إنه ما هيستمر في التعليم وبالتالي مستقبل مهدد بالضياع. فدي كلها عوامل الآن أنا أكاد أجزم إنه أغلب الأسر السودانية الآن تعيش في حالة من الهواجس والمخاوف من انقطاع التعليم، خاصة إنهم وصلوا أصلاً إلى أم الدنيا جمهورية مصر العربية بغرض إنه لا يضيع مستقبل أطفالهم التعليمي والأكاديمي. فهذه هي مشكلة كبيرة. برضو أنا بعتقد إنه المنظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال المعنية بالتعليم مفترض برضه أنها تكون برضه ملمة بأبعاد الإشكال وتحاول تجسر المسافة بين الأطراف، تحاول أنها تجسر الأمور. السفارة السودانية برضه عليها واجب دبلوماسي أصيل أنها تطلع بواجباتها وتطلع الرأي العام. برضه هي بتطلع قرار بالتحذير بأنه ما تفتحوا وما تدفعوا الرسوم، كلام متفق عليه ما في إشكال، ولكن لماذا؟ حقه تبرر الكلام ده، توضح التفاصيل الأخرى. ليه هي بتظل تقدم بيان أو تحذير لكن ما بتطلع الناس على أسباب الأسباب اللي أدت إلى هذا القرار. نترحم على الوزير الحوري اللي جاء جمهورية مصر العربية بغرض إزالة العوائق لفتح المدارس حتى وفته المنية، وهو يعني مرابط في الفندق ويسعى لمقابلة الجهات المختصة لحل هذا الإشكال، ولكن قضى الله أمره نحسبه يعني في عليين. فيعني برضو واحد من الحاجات اللافتة في موضوع قضية التعليم السوداني في مصر وفاة وزير التربية والتعليم السوداني محمود الختم الحوري، وهو يعني يبحث عن حل هذه الأزمة. فتبقى هي أزمة بمقدار كبير كانت مهمة وكانت محتاجة لتدخل من جهات عليا. هناك أكيد برضو في مبادرات مجتمعية، يعني الأطفال والطلاب والتلاميذ ديل هم نفسهم يعني حاسين زي ما قلت بضياع مستقبل بضبابية الرؤية، ما عارفين هيسووا شنو. فهي مشكلة معقدة. أتمنى أنه في ختام كلامي أنه دخل الرئيس السيسي بحكم أنه الرئيس السيسي أكثر زول في الدولة مطلع على الإشكال في السودان، أكثر زول بحل مشاكل السودانيين كثير جدا، قام بتمديد توفيق الأوضاع لموضوع الإقامات في أكثر من مناسبة. في الثلاث أربع سنوات الماضية ظل يخرج قرار سيادي رئاسي بتمديد يعني توفيق أوضاع السودان فيما يتعلق بالجوازات والإقامات. فنعمل إنه يتدخل الرئيس شخصيا في إدارة هذا الملف بحكم ارتباط وثيق جدا بالقضايا السودانية بالهمة السودانية. نعمل انه يتدخل بشكل عاجل لانه يتم معايير الامر. نتفق انه هناك مدارس غير مطابقة للمواصفات، نتفق انه في مدارس عبارة عن غرفة وصالة وحمام، ده كله موجود، لكن بيبقى انه المعالجة بتبقى هل يؤخذ الكل بذنب البعض. القصة هنا انا بعتقد ما سليمة. السليم انه الدولة تشكل لجنة ما بين السفارة ما بين الوزارة التدريب والتعليم السودانية وتعمل جولة ميدانية للمدارس وتغلق ما تراه غير مطابق وغير منسجم مع سلامة الطلاب، مع البيئة المدرسية المطلوبة، مع التعليم بشكل عام، وتخلي النشاط يكون مستمر في المدارس المؤهلة المهيئة ولو بنسبة 70% 60%، إكراما لحوجة هؤلاء الطلاب في مزاولة ومباشرة ومواصلة التعليم. عموما القضية أكثر من شائكة، تحدثت فيها سابقا في هذا الإطار، وأتمنى أنه يكون في حلول ناجحة تحل هذه الأزمة، لأنه مستقبل هؤلاء الطلاب مهدد بالضياع، والأسر الآن بتبحث عن حلول، وتقف أمامها برضو الموضوع المبالغ المالية الممكن تدفعها لمواجهة التعليم. حتى لو يعني ارتضوا الالتحاق بالمدرسة المصرية، تقف أمامهم أيضا أغلب جو بطريقة غير مشروعة، هرب من الحرب، فبالتالي برضو ما موفقين أوضاعنا القانونية، محتاجين لإقامات عشان ما يسجلوا في المدارس المصرية، ودي كلها عوائق. فأتمنى أنه يكون يتدخل قرار رئاسي كبير، وأتوقع ذلك إذ أن الرئيس السيسي ظل باستمرار يناصر قضايا السودانيين، ودائما يكون الحل لأي أزمة سودانية في نهاية الأمر بيد الرئيس، وأتوقع أن الكلام ده يحدث في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ إسماعيل شريف المعلم بمدرسة القبس المنير بالقاهرة على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا حول ملف التعليم، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كان البحر الماء خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاهم وتفاكرينه، كم لفينه وكم سهرنا قعدت معاهم وتفاكرينه، كم لفينا وكم سهرنا، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية. كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمن المتمني هو ما بين زمن المتمني هو ما بين زمن
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
من المعسكرات
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجيود المعسكر
صوت اللاجئين أمانيهم أحلامهم
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم أحلامهم أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات وحنتناول خلال هذه الحلقة الأوضاع في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور وأوضاع اللاجئين السودانيين بمعسكرات جنوب السودان وحنبدأ بالأوضاع في معسكر كلمة حيث قدمت الإدارة مذكرة مفتوحة للمجتمع الدولي للإسراع بإنقاذ النازحين في معسكر كلمة ولإلقاء الضوء على هذه المذكرة حنستضيف الشيخ إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة
شكرا جزيلا لإذاعة تلفزيون دبنجا يعني بجد يعني تحية لكم كثير وتحية لكل التيم العاملة على مستوى الإذاعة إن شاء الله ونداتنا متواصلة في معسكرات النازحين بالأخص بولاية جنوب دارفور في معسكر كلمة الآن النداءات متتالية إن شاء الله ننادي لكل المنظمات العاملة على مستوى إن شاء الله عشان على الأقل يكونوا مجادين ومسنفرين عشان على الأقل يجوا ينقذونا في فترة دا لأن الفترة دا فترة صعبة جدا وبرضو لسانة ترى النازحين موجودين في معسكرات والآن المنظمات يعني ما عارفينه بالزبط كده الوضع التأخير يعني في الزمن ده كله لأن المعنى الموجود لأن الناس بتقول يعني ما عارف بجد يعني الشواري والمشاكل وحاجات زي ده يعني ما بخليه عشان على الأقل يعني تجي تنقذ الإنسان لكن إن شاء الله الناس يعني يتهدوا كتير يعني حتى لو في أي حاجة إن شاء الله الناس يتهدوا كتير والله يعني الوضع في معسكرات وضع صعب جدا والبيانات متتالية يعني قاعدين نتلي بيانات في كل وقت في عشان على الأقل يعني الناس توصل الرسالة والرساله الضعيفه اللي انا قاعدين نرسل ان شاء الله عشان على الاقل يعني يكون يعني المنظمات وكل الوكالات الامم المتحده وكل الانسان لديه خير ان شاء الله يجوا ينقذوا اهالهم في معسكرات وخاصه معسكرات الموجوده على مستوى الولايه والمستوى الإقليم إن شاء الله يعني بجد صحيح المعنى والله يا أخي يعني مميز والعارف المعنى الموجود في معسكرات والموجود في كل الحالات الموجودة الناس كله عارفينه لكن يعني صحيح أنا قاعدين نتكلم لكن ما أعرف الناس ده يعني زي ما بقول بالمثل يعني كلب بمبا وجمل ماشي على الأقل يعني ناس تسمع النداء الموجود في المعسكرات الموجوده حتى لو كلام الضعيف ده ناس يعني ممكن يستقبلوه يعني والله بجد يعني اننا صحيح في الفتره ده كله في فتره المشاكل ما انقذونا الا منظمه الايد ومنظمه اي ام سي ومنظمه ورلد فيجن تضامن مع منظمه يو ان سي سي ار يعني والله يعني وقفوا معنا في وقفه قويه جدا لكن المنظمات برضو يعني غالبين الهيله يعني الان الدعم الموجود على مستوى تو المنظمات يعني الدعم ضعيف جدا دارين بشر يكون في مزيد من الدعم إن شاء الله عشان على الأقل يعني يقفوا معنا ويقفوا مع النازحين ويقفوا مع الضعفاء إن شاء الله لأن الآن يعني على مستوى المعسكرات والله يا أخي وده إصابة جدا حسي وده درد لكن برضو في ناس ما زروا في ناس ما عندهم أي علاقة عشان ألقى يمشي وزروا لأن وده الأمني المتهدد كبير جدا لكن الحمد لله في ناس البسيطة جابوا برضو نقدر إن شاء الله نسيروا مع الشغل الماشي لكن برضو ما بكفي برضو إذا كده نادي عشان على الأقل يكون في المنظمة الموجودة على مستوى الولاء ومستوى المعسكرات الموجودة عشان على الأقل يساعدنا ويقفوا معنا ويقفوا مع النازيين عشان على الأقل يكون في سبل كسب الإيش ويكون في سبل بديل للعمل إن شاء الله عشان على الأقل ناس الدكتور تشتغل في داخل معسكراتهم عشان ما تطلع تتعرض في الاغتصابات والضرب والقتل حاجة زي ده. لازم يكون في 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 شغل داخل هنا عشان يكون في سبل كسب الإيش للضعفاء الموجودين والأطفال والنساء الموجودين في المعسكرات يكون إنهم سبل يعني يشتغلوا إن شاء الله زي ما كان جاب الفكرة. لا فكرة ده كان يعني جاب منظمة ألايت يعني في الفترة ده كله والله يعني خطر خير الفكرة ده كان نجح لأن سبل ده يعني قبل كده جاب الكوارو وجاب يعني حاجات كثيره ناس يعني نتفاكروا لنا اللي كلام ده يعني كلام ده جميل جدا يعني كلام ده بودي الناس قدام ان شاء الله برضو ان شاء الله عشان الناس يشيلوا النموذج ده لكل المنظمات العامله على مستوى العالم ان شاء الله يساعدونا ويقفوا معنا ويقفوا مع النازين ويقفوا مع المراه ان شاء الله عشان على الاقل ينقذوا الضعفاء الموجود. ومتكرر لنداءاتنا ولبياناتنا كان نتلف على مستوى المعسكرات يعني ده بس حالنا ان شاء الله وحالنا لازم يكون مقبول ان شاء الله ولجهات المعنيه ان شاء الله باذن الله عشان على الاقل تقف مع الضعفاء الموجودين في المعسكرات ولطيله الفتره ان شاء الله. وجزاكم الله خير ان شاء الله. اسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمه للنازيين.
ننتقل الان الى جنوب السودان حيث نظم اللاجئون في معسكري أجوان طوك وفامير بمقاطعه جان بجنوب السودان احتفالا بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. وتناول الاحتفال عدد من المحاور وخاطبوا عدد من قيادات اللاجئين من بينهم أروين اللمين وهي رئيسة المرأة بمعسكر أجوان وممثل إدارة معسكر فامير وإليكم كلماتهم.
أول حاجة نحن بنشكر المنظمات العاملة خدمة الإنسان بلا خص منظمات الماسك حماية المرأة وتمكينها. أنا ده نقول شكرا كثير لكن برضو بعد ده كله بعد الخدمات ده اللي في قد يقدموا لنا لسه لنا عندنا محلات لسه قاعدين نواجهه فيه تحديات بتاعة العنف بتاعة المرأة والبيت. واحد من الحاجات القاعدة من الاستخدام مرة لجي بي في المحلة لنا قاعدين فيه بالأخص في معسكر بتاع جونكو ده مشكلة بتاعة المعيشة اللي هو أكل. الأكل القاعدة يبطورها قاعد يخلي مرة يشيلهم حمل في راسه ويفكر عشان يفتش بديل كان بالكويس كان بالكعب. انت مرة يعرض نفسه لخطورة عشان يفتش اكل ويجيبه في البدل الايام. واحد ممكن المرة يقول لنا ماشي اخرج ماشي نطق ايضا عشان نجي نبيه في السوق ويجيب ربع بكنا ما قاعدين نقول ملوى ربع بتاع الزرع للأسرة عشان الكيس يمنع يلقى يعني يلقى أكل عشان بكرة يمشي المدارس. في المرة ممكن يتعرض لاغتصاب ممكن يلقى مجرم يغتصبه أو يدقه ده كل حاجة عرفنا لقيناه في الخلق. واحد المشكلة أن من اثنين مرة ممكن يمشي السوق يقول دارس يشتغل مثلا شاي مدمس شنو يلقى الناس اللي عندهم قروش كتير ممكن يستغلوا بقروش ده ويخش على ممكن مرض يتعرض له من غير مرغوب بالمجتمع وبالأسرة. ده برضو مشكلة سبب المنشا برضو نسوين قادم يطلعوا من مناطق يمشوا مناطق تانا عشان يمشوا يفتشوا الشغل يشتغلوا هناك. المرض بخلي إيان صغار في البيت الإيان في البيت غير ممكن يتعرضوا لمشاكل ممكن جانا يخش في سوى تغذية ممكن جانا ورا يلقى زول مجرم خشروا في البيت وده جانا صغير ما بيضعف للنس ويقتصبوا أو جانا ممكن يطلع من المدرسة الصغر أمه ما في عشان يسجي ويوشي المدرسة برضو عشان كده وكثير المدرسة بتكلم كله ده جزء من المسألة الموجودة القاعدة يساعد لهم تضمرها في المهنة نحن قاعدين سواق. عشان كده أنا ما بتكلم كثير أنا تعتير لكن عندي رسائل للمنظمة العامل في في جانب بتاع حماية المرأة والبيت والحكومة بالأخص سيارة. أنا دار نقول نقطة نمرة واحد عشان أننا نتوحد مع بعض مع المنظمات والمجتمع بالذات المرأة في المعسكر وننهي العنف ضد المرأة. أننا بنطلب كمرأة بصفة خاصة لمستوى بتاع جمجم كان من بامير من جمجم من أجوان وأي مرأة جاي أننا دايرين سياري خليها يجيب كويس في شغل بتاع لايفليود او تحصل مع معيشة. المنظمات القديمة قبلوا تحصل معيشة في المعسكر خلوهم ما يتكلموا اسم وما يسجلوا اسماء، لكن خلوهم يجوا في الزمن ويجيبوا الخلاق بتاع الشغل ينزلوا في ارض الواقع، عشان هنا اتليس كده بكون خطينا يدينا مع بعض ونطلع من العنف تضع المرأة والبيت فيه.
بس دير أنا أدي دير أدي توصيات لثلاثة جهات. التوصية نمرة واحد ده لمنظمة WFP، دير نقول لهم في التوصية بتاعتنا أنه 20% من الأكل المشى للناس المستهدفين الستة فئات ده ما كفاية، لأنه في أغلبية 80% هم ما أخذوا الأكل، والثمانين في المية اللي ما أخذوا أكل حتى 20% في ناس ما أخذوا برضو، ممكن ده يتسبب في العنف وزيادة العنف. فعشان كده الوصية بتاعتنا معالجة الأسباب اللي خلت 20% في البعض ما صرفوا الأكل بتاعه، والثمانين في المية اللي ما أخذوا برضو ممكن ده يتسبب في زيادة العنف، لانه عدم توفر الاكل ده بيخلق نفسيات وبيعمل احباط للناس، خاصه الموسم بتاع المطر، الموسم بتاع الزراعه السنه دي موسم ما نجح نتيجه للسيول اللي حصلت. التوصيه بتاعتي نمره 2 دي للمنظمه بتاعت يونب. يونب جاء في فتره بدري شويه وجاء قدم برنامج على اساس انه هم دايرين يحصلوا ناس عشان ما يحصلوا من يحسنوا من مستوى المعيشه بتاعتهم، لكن بكل أسف يمكن أكثر من 7 شهور هما ما عملوا ولا حاجة. هما بيسجلوا الناس يسجلوا الناس ويجيبوا الناس في الاجتماعات، لكن ما في أي عمل، والوقت بتاع 15 شهر يمكن مضى منه فترة طويلة جدا. فعشان كده التوصية بتاعتنا أنتوا حصلوا الناس وساعدوهم ولأنه هما في حوجة. التوصية بتاعتي نمرة 3 دليليو، نحن بنوصيهم أنه هما يهتموا بتوفير الأدوية والعلاج في المستشفيات، لأن الأدوية لو ما توفرت في المستشفيات والعلاج لو ما توفر، إذا الأكل ما توفر والدواء ما توفر معناه ده موت محقق للناس. دي الرسائل بتاعت معسكر بعمير للاجئين. خلينا نخط يدينا كلنا سوا مع بعض، المنظمات والمفوضية وإدارة المعسكر وكل المجتمعات، نحن نخط يدينا كلنا مع بعض.
في ختام هذه الحلقة من برنامج من المعسكرات بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبارين ويهو نحن دايرين حاجة نأكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
شنو فايدة حروب ودمار آخر المطاف نندم. أحسن نصون الدم ما نحصد نجيب الشين نزيد لجروحنا نتألم أحسن مصول الدم وصان البلد أرضا سلاح خليه النفوس تنجم وصان البلد أرضا سلاح خليه النفوس تنجم نعيد الإلفة بيناتنا بإيدينا نتسالم نبني بلدنا عالي تمام عالي تمام من ماضينا نتعلم نربي ولادنا نفخر بيهم يشيلوا الراية نتقدم ده سوداننا اللي بنحلم بيهم نحن جميل وخير ونعم أحسن نصون الدم أحسن نصون الدم أحسن نصون الدم أحسن نصون الدم.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لمناقشة إحدى المسيدات، وهي قرار وزير الحكم الاتحادي بخصوص دمج الوزارات الولائية في 3 وزارات، وهي التربية والتعليم والصحة والمالية، وأثار القرار انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي. وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ عبدالله أبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة، وحنشوف رأيه شنو حول القرار.
والله أنا أعتقد أنه للأسف الشديد يعني القرار ده يعني جاء محبط ومخيب للآمال بعد فترة يعني تجارب مريرة جدا مرت بها الدولة السودانية ومشاكل الأقاليم السودانية المختلفة والحروبات اللي بدت منذ فجر الاستغلال السودان مرورا بالدستور بتاع 2005 والحكم الفيدرالي بتاع نفاشة مرورا بسياسات الحكم اللا مركزي و المتعلق يعني مشاركة المحليات والولايات في إدارة شأنها الخاص وإشراك المجتمعات وكذا. فنحن نعتقد أنه يعني هذا القرار جاء في إطار تكريس دور السلطة المركزية القابضة بعيدا عن إشراك وإتاحة المساحة للجانب اللامركزي المتعلق بالجانب بتاع التنمية بتاع الولايات مرورا بالمحليات إلى آخره. لهذا الأساس يعني نحن يمكن تحدثنا بشكل واضح رفضنا لهذا القرار الذي نعتقد أنه يعني أتى في من أجل يعني القضاء على المشاركة بتاعة الولايات والمحليات المعنية ومزيد من السلطة المركزية. فللأسف الشديد الجهات اللي اتخذت القرار تتحدث عن تقليل الصرف الإداري وتناست الجانب المتعلق في السيادي مرورا بالوزراء يعني حقائب الوزارية الاتحادية التي تتجاوز 26 وزير اتحادي مرورا بجيوش الهيئات والمؤسسات والاتحادات المعنية ومن غير ما تعالج الشكل الرأسي حاولت أنه تقلص الظل الإداري في المحليات. ونحن الليلة بنتحدث أنه المسألة دي هتعمل ربكة كبيرة جدا وتغيب لأدوار مهمة جدا، مثلا إلقاء وزارة يعني وزارة الزراعة التي يعني تعتمد عليها الدولة في هذه الفترة تحديدا في فترة الحرب الآن الوزارة الوحيدة اللي شغالة وبتعمل يعني بشكل مباشر مع المواطن وباحتكاك مباشر المسألة المتعلقة بالزراعة. فإلقاء وزارات الزراعة في الولايات المعنية يعني إنه يعني المسألة دي تبقى معلقة بين اتحادية مركزية موجود في أعلى المستوى وقيادة على مستوى الولايات المعنية. أنا أعتقد إنه يعني دي محاولة وسعي للتقول على الإدارات المعنية والسيطرة على المواقع الموجودة. يمكن عندنا تجارب بعد قدوم الإخوة الوزراء الاتحاديين في الولايات احتكوا بعدد كبير جدا من الوزارات المعنية، والآن بالقرار ده داير يكوشوا على من تبقى من إيرادات في داخل الولايات. لهذا يعني نحن نعتقد إنه القرار ده يعني جاء مجحفا ومخيبا للأعمال، وسيجد يعني رفض كبير جدا من عدد كبير جدا من الوزارات المعنية والإدارات المختلفة التي تعمل داخل الوزارات ولها احتكاك مباشر. لا يمكن أن نتحدث عن إلقاء لوزارة الزراعة، لا يمكن الحديث عن إلقاء لوزارة التخطيط التي يعني هي تظل هي معنية بالمسائل المتعلقة بالمواطن، بخدمات الأراضي، مرورا بخدمات السكني إلى التجاري الاستثماري إلى آخره. فأنا أعتقد أن هذا القرار جاء يعني نتيجة تخبط سياسي مركزي دون إشراك أهل الولايات المعنية. ويعني نحن يمكن من أمس تداول هذا القرار على نطاق واسع كبير جدا من قطاعاتنا في ولاية البحر الأحمر وكسرة والقضارف في الآخر، وهذا القرار يعني لن يجد الاستجابة بشكل مباشر، ربما يحدث ربكة كبيرة جدا على مستوى دواوين الحكومة بشكل عام، وربما تكون هناك وقفات احتجاجية، اعتصامات، إضرابات إلى آخره، لأن هذا القرار يعني لن يلبي طموحات ويسعى لقطرسة المركز بشكل قبيح جدا. ونحن يعني لسنا الدولة الآن ما محتاجة لمزيد من الأزمات، يعني الوضع ما يحتمل أي أزمات نتيجة قرارات سياسية أو تضارب سياسي. بالإضافة لذلك نحن نستغرب هذا القرار، تحدث أو صدر من الأخ وزير الحكومة ديوان الحكومة الاتحادي. ديوان الحكومة الاتحادي هو معني بالجانب المرتبط بالخدمة المدنية أو بالأحرى الضباط الإداريين إلى آخره، لكن شأن الولايات شأن مرتبط بقرار سيادي من رئيس مجلس السيادة الذي هو يعين ولاة الولايات في الفترة الأخيرة كما تابعنا. لا يمكن أن يخاطب الأخ وزير ديوان الحكم الاتحادي والي الولاية المعنية والمعين بقرار سيادي في نفس المستوى الذي عين وزير ديوان الحكم الاتحادي ويتحدث عن منعه من السلطات وصلاحيات ممنوحة للولاء ويمنعه بأنه يشكل وزارات معنية. فهنا في تضارب. لهذا نحن نعتقد أن هذا القرار لا يتجاوز مستوى التضارب الموجود، لا يعني ولا يبقى أن هذا القرار ربما يسعى لقطرسة المركز الدولة المركزية القابضة التي تسعى لتجريد الأقاليم المختلفة والولايات المختلفة والسيطرة على مواردها. وهذا للأسف الشديد ما شاهدناه طوال فترة وجود الإخوة الوزراء المعنيين في الوزارات المختلفة في داخل الولايات وعلى رأسها ولاية البحر الأحمر من تدخلات غير مقبولة جدا. لهذا نحن نعتقد أنه هذا القرار سوف يجد مواجهة كبيرة جدا من كافة القطاعات والجهات المعنية، لأن المسألة يعني فيها إشكالية كبيرة جدا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عبد الله وبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا بشأن قرار وزير الحكم الاتحادي حول دمج الوزارات الولائية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 29 من شهر 11 سنة 2024. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرات حاولت استهداف مطار مروي بالولاية الشمالية. قيادة الفرقة 19 تقول أن هجوم المسيرات على مطار مروي استمر لنحو 5 ساعات دون وقوع خسائر في الأرواح. وزارة الصحة تكشف عن تسجيل 221 إصابة بالكوليرا خلال 24 ساعة في 8 ولايات. ارتفاع إجمالي الإصابات بالكوليرا إلى 43,490 حالة، منها 1,187 وفاة. نساء دارفور يطالبن بوقف الاقتتال في السودان ضمن حملة 16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة. محكمة جنايات كراري بالخرطوم تصدر حكما بالإعدام على امرأة لإدانتها بالتعاون مع الدعم السريع. قائد باريس في الدعم السريع يدعو لحوار مع القوى المشتركة في دارفور. إطلاق سراح الصحفي علي فارساب بعد 65 يوم بالسجون المصرية. انتشار حمى الضنك والكوليرا بالأبيض وأطباء مستشفى المدينة يرفعون إضرابهم استجابة للوضع الصحي. هيئة قيادة تقدم تناقش في اجتماعها مطلع شهر 12 المقبل كيفية الوصول لمؤتمر مائدة مستديرة. دراسة دولية تحذر من أن خطر انهيار سد جبل أولياء يهدد الخرطوم بفيضانات مدمرة. القوات المسلحة تكثف غاراتها الجوية على مدينة كبكابية بشمال دارفور. وزير الخارجية الفرنسي يزور اللاجئين السودانيين في شرق تشاد ويدعو إلى بدء مفاوضات لوقف الحرب. مبارك الفاضل يؤكد أن اجتماع القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة بسويسرا انتهى بنجاح. منظمة الصحة العالمية تحذر من تداعيات الحرب على الصحة العقلية للسودانيين. وأخيرا مستمعينا الكرام، حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تعلن تشكيل حكومة مدنية بدائرة سوني بشرق جبل مرة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.